بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوظيفة العملية في حالة العلم الإجمالي. الباحث في الأصول العملية يعني في تعيين الوظيفة العملية عند الشك، تارة يقع في الشك البدوي، وتارة يقع في الشك المقرون بالعلم الإجمالي. وإلى هذا الحد كنا نتكلم عن تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك في حالة الشك البدوي، والآن نريد أن نبحث عن الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك في حالات وجود علم إجمالي بالتكليف، وسيكون البحث في ذلك ضمن ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثاني في تحديد أركان منجزية العلم الإجمالي، والفصل الثالث في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. لاحظوا العبارة، يقول: كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول: الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والثاني في أركان هذه القاعدة، والثالث في بعض تطبيقاتها، كما يأتي تباعا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. الفصل الأول: قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ويقع الكلام في قاعدة منجزية العلم الإجمالي في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم بغض النظر عن جريان الأصول الشرعية، الأصول المؤمنة الشرعية في الأطراف، بقطع النظر عن جريان الأصول العملية الشرعية في الأطراف. نفس العلم الإجمالي ماذا يقتضي؟ هل يقتضي التنجيز لحرمة المخالفة القطعية فحسب، أو يقتضي التنجيز لوجوب الموافقة القطعية أيضا، أم ماذا؟ فبحثنا في الأمر الأول بحث عقلي محض، بقطع النظر عن تدخل الشارع في تعيين، كما أننا في بحث الشك البدوي أيضا بحثنا في مرحلتين. في المرحلة الأولى بحثنا بحثا عقليا في التنجيز العقلي، أنه ما هي الوظيفة العملية عقلا عند الشك، بقطع النظر عن ورود الأصول العملية الشرعية. وبعد ذلك في المرحلة الثانية تكلمنا عن جريان الأصول العملية الشرعية. هنا أيضا كذلك في الأمر الأول نبحث عن الموقف العقلي تجاه العلم الإجمالي في حالات العلم الإجمالي. العاقل ماذا يدرك بقطع النظر عن تدخل الشارع؟ العاقل ماذا يدرك من وظيفة عملية في حالات العلم الإجمالي؟ هذا هو الأمر الأول الذي سنبحثه. والأمر الثاني الذي سنبحثه أيضا هو في جريان الأصول العملية في جميع أطراف العلم الإجمالي. هل يمكن جريان الأصول العملية الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ هل هذا ممكن أو مستحيل ثبوتا؟ وإذا أمكن ثبوتا فهل هو واقع إثباتا أو ليس واقعا إثباتا؟ فنبحث في الأمر الثاني عن جريان الأصول العملية في تمام أطراف العلم الإجمالي. والأمر الثالث نبحث فيه عن جريان الأصول العملية في بعض أطراف العلم الإجمالي. هل يمكن أن تجري الأصول العملية في بعض أطراف العلم الإجمالي، أو لا يمكن أن تجري حتى في بعض الأطراف؟ فهذه أمور ثلاثة لا بد وأن نبحثها. الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة نرجعه إلى بحث عقلي محض، بقطع النظر عن وجود الأصول العملية الشرعية. والبحث الثاني والثالث يرجعان إلى أن العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الأصول الشرعية أو لا يمنع عن جريان الأصول الشرعية. فالباحث في مدى جريان الأصول الشرعية في ضوء وجود علم إجمالي، عند وجود علم إجمالي، عند وجود العلم الإجمالي هل يمكن جريان الأصول العملية في الأطراف، في تمام الأطراف أو في بعض الأطراف، هل يمكن أو لا؟ يعني أن العلم الإجمالي هل يمنع عن الجريان؟ وإلا لولا العلم الإجمالي فقد بحثنا أن الأصول العملية تجري، كان شكا بدويا والشك البدوي تجري في الأصول العملية كما بحثنا سابقا. فالآن في الأمر الثاني والثالث، في الأمر الثاني والثالث بلي في الأمر الثاني والثالث نتكلم حول جريان الأصول العملية وعدم جريانها مع في ضوء وجود علم إجمالي. يعني بعبارة أخرى نريد أن نبحث عن أن وجود العلم الإجمالي هل يمنع عن جريان الأصول العملية في بعض الأطراف أو في تمام الأطراف، سواء كان منعه منعا ثبوتيا أو منعا إثباتيا كما سيأتي أنه محذور ثبوتي، هل لأن العلم الإجمالي يشكل محذور ثبوتي كما عليه المشهور، أو يشكل محذور إثباتي ليمنع عن ظهور أدلة الأصول العملية في شمولها للشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو لا يمنع. فالكلام إذن في الأمر الثاني والثالث يدور حول مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول العملية. أحسنت. وهناك عبارة تعبير ورد في الكتاب من أنه مرجع البحث في الأمرين الأخيرين، يعني في الأمر الثاني والثالث، إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول. ما معنى قوله بذاته أو بتنجيزه؟ يعني عندما نبحث في الأمر الثاني عن أنه هل يمكن جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا، ونبحث في الأمر الثالث عن أنه هل يمكن جريان الأصول العملية في بعض الأطراف أو لا، في هذين الأمرين، يعني في جريان الأصول في تمام الأطراف وجريان الأصول في بعض الأطراف، يرجع البحث في هذين الأمرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول. خب، مدى مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول، مدى مانع، هل يقصد به مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو مدى مانعيته بمنجزيته؟ ما الفرق بينهما؟ ما معنى أن العلم الإجمالي بذاته يمنع عن جريان الأصول، وأن العلم الإجمالي لا بذاته بل بمنجزيته يمنع عن جريان الأصول في الأطراف؟ الآن أنا أعطيكم التفسير الصحيح لمانعيته بذاته ومانعيته بمنجزيته، ثم نذكر الوجه الذي جاء في هذا الشرح الموجود بعنوان ملحقات في هذا الطابق. وأنا أستغرب من هذا التوضيح الذي ذكره هذا المحشي. هو الصحيح في معنى قوله مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه أنه يقصد أن العلم الإجمالي نفس هذا العلم يمنع عن جريان الأصول العملية في متعلقه المباشر، إن كان متعلقه هو الجامع فبمقدار الجامع يستحيل جريان الأصول العملي، لا يمكن جريان الأصول العملي، فهذا العلم يمنع عن جريان الأصول العملية في الجامع إذا اعتبرنا متعلق العلم هو الجامع، وإذا اعتبرنا متعلق العلم هو أن العلم يسري من الجامع إلى الأفراد، أن العلم لا يتوقف على الجامع بل يتعلق بالطرفين أيضا، غاية الأمر أنه علم ضعيف ليس علما قويا واضحا، بل يسري العلم إلى الأطراف. فأيضا كما هو رأي كما سنشير إلى ذلك إن شاء الله عند استقراء الآراء، أن العلم لا يتوقف على الجامع، أن العلم يسري إلى الأفراد. إذا قلنا بأن العلم يسري إلى الأفراد، فأيضا هذا العلم سيمنع عن جريان الأصول العملية في الأفراد. وأما إذا قلنا بأن العلم بل يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله ولا يتعلق بالآخر، لا يسري إلى الآخر، العلم يسري إلى فرد واحد وهو الفرد الحقيقي المعلوم عند الله ولا يسري إلى الآخر، فمتعلق العلم في محالات العلم الإجمالي متعلقه هو الفرد الحقيقي المعلوم عند الله. عندئذ ماذا يقال؟ يقال بأن هذا العلم وإن تعلق بأحد طرفيه وهو الطرف الذي معلوم عند الله، لكن الطرف الآخر أيضا يتنجز بهذا العلم بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، لأننا علمنا بأن هذا بأن أحد هذين وهو المعلوم عند الله ولا نعرف أي منهما قد اشتغلت ذمتنا به، لم تشتغل ذمتنا بالجامع بحده الجامعي فحسب، بل اشتغلت ذمتنا بالفرد، لكن أي من الفردين لا ندري، قد اشتغل بناء على تعلق العلم بمن؟ بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، فقد اشتغلت ذمتنا بذلك الفرد لا بالجامع بحده الجامعي، بل اشتغلت ذمتنا بذلك الفرد بحده الفردي. غاية الأمر بما أننا لا نعرفه، فعندما نعمل بأحدهما ولا نعمل الآخر نشك في أننا هل امتثلنا ما علينا أم لم نمتثله، فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وبالتالي المنجزية تسري لا نفس العلم، نفس العلم إنما يسري إلى فرد واحد في بناء على هذه النظرية، إنما يسري العلم إلى فرد واحد، لكن منجزيته تسري إلى كلا الفردين، منجزية العلم تسري إلى الفرد الآخر، فالفرد الآخر لم يتعلق به العلم وإنما جرت عليه منجزية العلم رغم أنه لم يتعلق به العلم، الفرد الآخر لم يتعلق به العلم لكن سرت إليه منجزية هذا العلم بسبب قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا معنى قوله بتنجيزه، هذا التنجيز يمنع عن جريان الأصول العملية، هذا التنجيز الحاصل بدعوى أن هذا العلم وإن لم يتعلق بالفرد الآخر لكن هذا الفرد الآخر تنجز بهذا العلم على أساس قاعدة أن الاشتغال اليقيني تستدعي الفراغ اليقيني، لأن الفرد المعلوم عند الله اشتغلت به ذمتنا، فلا بد وأن نفرغ نتأكد ونحرز فراغ ذمتنا منه، ولا يمكن أن نحرز فراغ الذمة إلا بأن نعمل بهما معا، فيجب علينا الموافقة القطعية على لا بسبب نفس العلم بسبب تعلق العلم بكلا الفردين، بل بسبب أن العلم وإن تعلق بأحد الفردين دون الآخر لكن الفرد الآخر أيضا منجز بهذا العلم، أيضا منجز بهذا العلم. ولهذا صاحب هذه النظرية وهو المحقق العراقي رضوان الله عليه كما سيأتي إن شاء الله نقل ذلك عنه، المحقق العراقي يرى بأنه بقطع النظر عن تساقط الأصول العملية، لا حاجة إلى افتراض التعارض والتساقط، بقطع النظر عن تساقط الأصول العملية المؤمنة، أساسا نفس العلم الإجمالي بما أنه ينجز الفرد الآخر أيضا كما أنه ينجز متعلقه الحقيقي المعلوم عند الله، ينجز الفرد الآخر أيضا فيمنع عن جريان الأصل العملي، نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل العملي، ولا حاجة إلى التساقط، لا حاجة إلى تساقط الأصول العملية. هذا هو معنى ما عبر عنه السيد الشهيد بأن العلم الإجمالي مانع عن جريان الأصول العملية لا بذاته بل بمنجزيته في ضوء هذه النظرية، في ضوء نظرية المحقق العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بأحد الفردين والفرد الآخر أيضا يتنجز بالعلم الإجمالي، وهذا التنجز يمنع عن جريان الأصول العملية، ولا حاجة إلى التمسك بتساقط الأصول، بل نفس هذا العلم يمنع عن جريان الأصول العملية حتى في الطرف الآخر. الشك في الامتثال في ضوء نظرية المحقق العراقي، نعم يصبح الشك شكا في الامتثال، يعني أنه الفرد الواقعي قد تنجز علينا، ونحن لا نعرف عندما نعمل أحدهما ولا نعمل بالآخر، لا نعرف هل أننا امتثلنا الفرد الواقعي أو لا. هذا الفرد الواقعي اشتغلت به ذمتنا، وإذا عملنا بأحدهما ولم نعمل بالآخر لا نعرف هل أننا امتثلنا أم لم نمتثل، فنضطر لأجل التأكد من الامتثال نضطر أن نعمل بكليهما. فهذا تطبيق لفكرة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا في ضوء نظرية المحقق العراقي، النظرية التي تقول بأن العلم يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، والفرد الآخر يتنجز رغم أنه لم يتعلق به العلم، لكنه يتنجز لأن منجزية هذا العلم تسري إليه تمسكا بقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا هو معنى أن العلم الإجمالي بمنجزيته منعت عن أطراف العلم الإجمالي، منعت عن الأصول العملية، لا بنفس العلم. وأما مانعية العلم بنفسه بذاته عن الأصول العملية، فهذا إما ينطبق على إجراء الأصل العملي عن الجامع، إجراء الأصل العملي عن الجامع هذا يمنع عن نفس العلم، لأن العلم متعلق بالجامع قطعا، أو بناء على النظرية التي تقول بأن نفس العلم يسري إلى الطرفين، لا المنجزية بل نفس العلم يسري إلى، إن كان له قائل أن نفس العلم يسري إلى الطرفين فنفس العلم يمنع عن جريان الأصول العملي. إذن فالفرق بين حالة بذاته وحالة بمنجزيته، إذ يقول بأن مانعية العلم الإجمالي عن إجراء الأصولية العملية تارة يكون بذات العلم، هذه المانعية مانعية العلم بذات العلم، وتارة تكون مانعية العلم بمنجزية هذا العلم. الفرق بينهما هو أنه تارة نلحظ جريان الأصول العملية في نفس متعلق العلم فتكون المانعية بذاته، نفس هذا العلم يمنع عن جريان الأصول العملية في متعلقه، لأنه في متعلقه يوجد علم، وهذا العلم بذاته يمنع عن جريان الأصول العملية. وتارة نجد بأن هذا العلم تعلق بشيء لكن منجزيته سرت إلى شيء آخر، كما هو كذلك في ضوء نظرية المحقق العراقي، أن منجزيته رغم أن العلم تعلق بشيء لكن منجزيته لم تتوقف على ذلك الشيء، بل منجزيته سرت إلى شيء آخر. إما كما قاله المحقق النائيني من أن العلم يتعلق بأحد الفردين وهو المعلوم عند الله لكن منجزيته تسري إلى الآخر، أو في ضوء النظرية التي تقول بأن العلم يتعلق بالجامع لكن منجزيته تسري إلى كلا الطرفين بقطع النظر عن تساقط الأصول. هناك نظرية تقول بأن العلم يتعلق بالجامع لكن منجزية العلم تسري إلى كلا الطرفين على حد سواء، هذا هم أيضا يدخل تحت عنوان بمنجزيته. لو أن أحدا آمن بهذه النظرية، بنظرية من يقول بأن العلم يتعلق بالجامع بحده الجامعي لكن منجزية هذا العلم تسري إلى كلا الطرفين على حد سواء، هذا هم أيضا يصير بمنجزيته. فالمقصود بمنجزيته هو ما إذا تعلق العلم بشيء لكن منجزية هذا العلم سرت إلى شيء آخر، عندئذ هذا العلم يمنع عن جريان الأصول العملية في ذاك الشيء الآخر لا بذاته بل بمنجزيته. وأما نظرية المحقق النائيني في تساقط الأصول من أنه العلم الإجمالي وحده لا يمنع عن جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض، وإنما المانع عن جريان الأصول في بعض الأطراف دون بعض هو انضمام تساقط الأصول إلى العلم الإجمالي. العلم الإجمالي وحده لا يكفي. هذه نظرية المحقق النائيني التي ستأتي أيضا، سيأتي شرح هذه النظرية. من أن العلم الإجمالي بما أنه يتعلق بالجامع وهو لا يسري إلى الأفراد، لا إلى الفرد الواقعي ولا إلى كلا الفردين، لا نفس العلم يسري ولا منجزية هذا العلم تسري، إذن فلا إنما يمنع هذا العلم عن إجراء الأصول في كل الأطراف، لأنه في كل الأطراف إذا جرى يؤدي إلى سقوط الجامع. إذن لماذا لا تجري الأصول عملية في بعض الأطراف دون بعض؟ في بعض الأطراف دون بعض لا مانع عن جريان الأصول العملية، لا من قبل نفس العلم الإجمالي بذاته ولا من قبل منجزية هذا العلم، لأن المنجزية لم تسر إلى الأفراد في رأي المحقق النائيني. إذن لمن يقول بأن الأصول العملية لا يمكن أن تجري في بعض الأطراف دون بعض، إنما يقول بذلك لأجل تساقط الأصول العملية، يعني أن تساقط الأصول العملية أدى إلى منجزية إلى تنجيز الأطراف، لأن الأطراف تبقى بلا مؤمن، فيقول منجزية هذه الاحتمال كل احتمال لا مؤمنة تجاهه فهو ينجز. في هذه الحالة يؤمن بمنجزية الاحتمال في حالة ما إذا تساقطت الأصول العملية، فهذا ليست منجزية العلم في نظر المحقق النائيني، ليست منجزية العلم، وإنما هذه منجزية الاحتمال الذي بقي بدون مؤمن، لأن المؤمنات تساقطت، الأصول العملية تساقطت، فبقي الاحتمال بدون مؤمن فيكون منجزا، وهذه منجزية ليست منجزية العلم بل منجزية الاحتمالات التي تساقطت أصولها المؤمنة. بتساقط الأصول المؤمنة حصلنا على تنجيز على جميع الأطراف. خب، هذا خارج، هذه النظرية خارج عن كلا الأمرين، خارج عن بذاته وبتنجيزه، يعني أنه أن العلم الإجمالي لم يمنع، أن العلم الإجمالي لم يمنع عن جريان الأصول لا بذاته ولا بمنجزيته، وإنما الذي أدى إلى عدم جريان الأصول العملية هو تساقطها، الذي أدى إلى عدم جريان الأصول العملية هو تساقطها، لا منجزية العلم الإجمالي. وبعبارة أخرى أنه لكي لم تجري الأصول العملية حصل التنجيز، لا لكي حصل التنجيز لم تجري الأصول العملية. نحن هنا سيد الشهيد هنا يبحث عن المنجزية التي بسببها لا تجري الأصول العملية. منجزية العلم الإجمالي عندما يقول بمنجزيته، أن العلم الإجمالي بمنجزيته يمنع في الحالة الثانية، العلم الإجمالي بمنجزيته يمنع عن جريان الأصول، يعني شنو منجزيته يمنع عن جريان الأصول؟ يعني أن هذه المنجزية، منجزية العلم، أدت إلى عدم جريان الأصول، بينما في ضوء نظرية المحقق النائيني عدم جريان الأصول أدى إلى المنجزية. لاحظتوا؟ بالعكس، في ضوء نظرية المحقق النائيني عدم جريان الأصول يؤدي إلى المنجزية، لا أن المنجزية تؤدي إلى عدم جريان الأصول. خب، إذن فمثال بذاته، نلخص، مثال بذاته مانعية العلم الإجمالي بذاته عن جريان الأصول العملية، مثاله مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول المؤمنة في الجامع، أو مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول عن كلا الطرفين أو كل من الطرفين في ضوء نظرية من يقول بأن نفس العلم يسري إلى الأطراف، لا المنجزية بل نفس العلم يسري إلى الأطراف. هذا هم أيضا يصير بذاته. هذه أمثلة لمانعية العلم الإجمالي عن الأصول العملية بذاته. ومثال مانعية العلم الإجمالي عن إجراء الأصل العملي بمنجزيته لا بذاته، مثاله هو إما في ضوء نظرية المحقق العراقي من أن العلم تعلق بالفرد الواقعي وسرت منجزيته إلى الفرد الآخر، فجريان الأصل فيمنع هذا العلم عن جريان الأصل العملي في الفرد الآخر بمنجزيته لا بذاته. والمثال الآخر أيضا لمنجزيته أنه إذا بنينا على نظرية من يقول بأن العلم يتعلق بالجامع لكن تسري منجزيته إلى كلا الفردين لا بني بدون تمسك بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نفس العلم منجزيته تسري إلى الأفراد كما هي نظرية. طبعا لا نقبل بهذه النظرية، لكن نظرية موجودة بأن العلم رغم أنه يتعلق بالجامع لكن منجزيته تسري إلى كلا الفردين، فهنا أيضا يصير مثال لمانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصول في الأطراف بمنجزيته لا بذاته. أما نظرية من يقول بأن الأصل العملي لا يجري في بعض الأطراف دون بعض لأجل التساقط لا لأجل منجزية العلم وحدها، منجزية العلم وحدها لا تكفي وإنما لأجل التساقط لا تجري الأصول العملية، هنا ليس لأجل مانعية العلم الإجمالي لا بذاته ولا بمنجزيته. خب، بينما نحن نجد عندما نلحظ توضيح الذي جاء في هذا الملحقات الموجودة في نهاية هذه الطبعة من الكتاب، نجد بأنه جعل مانعية العلم الإجمالي بتنجيزه لا بذاته بل بتنجيزه، فسره بمن؟ فسره بنظرية المحقق النائيني من تساقط الأصول، قال بأن هذا تنجيز هذا مانعية بمنجزيته لا بذاته. وأنا أستغرب حيث أنه في ضوء نظرية المحقق النائيني عدم جريان الأصول أدى إلى التنجيز لا أن التنجيز أدى إلى عدم جريان الأصول. والآن هنا سيد الشيخ رضوان الله عليه يتحدث عن التنجيز الذي يمنع عن جريان الأصول، التنجيز الذي يؤدي إلى عدم جريان الأصول يمنع عن جريان الأصول يعني يؤدي إلى عدم جريان الأصول، ولا يبحث عن حالة ما إذا كان عدم جريان الأصول يؤدي إلى المنجزية. في ضوء نظرية المحقق النائيني عدم جريان الأصول يؤدي إلى المنجزية، إلى منجزية وجوب الموافقة القطعية. وكيف يجعل ذلك مثالا أو تفسيرا لمانعية العلم الإجمالي بتنجيزه عن جريان الأصول العملية؟ هذا يعني خطأ يعني غريب، أنه تخيل بأن مقصود السيد الشهيد بمانعية العلم الإجمالي بتنجيزه عن جريان الأصول مقصوده هو نظرية المحقق النائيني في أن العلم الإجمالي ينجز كلا طرفي بسبب تساقط الأصول العملية، وهذا ليس في الحقيقة منجزية العلم الإجمالي أدت إلى عدم جريان الأصول بل عدم جريان الأصول أدت إلى المنجزية، وهذا خارج عن كلام السيد الشهيد هنا بالوضوح. وعلى كل حال هذا خطأ غريب تعجبت. وعلى كل حال وأما بذاته فسره بنظرية المحقق العراقي، وهذا هم أيضا غريب، بذاته فسره بنظرية المحقق العراقي من أنه إذا تعلق العلم بالفرد الواقعي والفرد الآخر أيضا يتنجز، وهذا فسر بذاته بهذا المعنى، في حين أن هذا ليس بذاته، هذا بمنجزيته. استغرق الوقت مع الأسف هذا توضيح هذه النقطة. لاحظوا العبارة: قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، ومقدار هذه المنجزية بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة. في الأمر الأول نبحث عن بل تعيين الموقف العقلي تجاه العلم الإجمالي، والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه، وعدم جريان الأصول، هل تجري الأصول أو لا تجري الأصول، ثبوتا أو إثباتا، عدم جريانه إما لمحذور ثبوتي أو لمحذور إثباتي كما سيأتي توضيحه، ومضت الإشارة إلى ذلك في الحلقة السابقة. والأمر الثالث في جريانها، يعني جريان الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف. ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه، هذا شرحت لكم إياه، بذاته يعني نفس العلم يكون موجودا في الموضع الذي نريد أن نجري الأصل عملي فنفس العلم يمنع عنه، وبتنجيزه يعني في المورد الذي نريد أن نجري الأصل نفس العلم ما موجود لكن منجزية العلم موجودة فمنجزيته تمنع عن جريان الأصل. بل مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو إثباتي يحول دون جريانها في الأطراف كلا أو بعضا، إما يحول دون جريانها في كل الأطراف أو يحول دون جريانها في بعض الأطراف. وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. منجزية منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. أما الأمر الأول يعني تعيين الموقف العملي العقلي تجاه الحكم المشكوك في حالة وجود علم إجمالي بقطع النظر عن مجيء الأصول العملية الشرعية، نقول بأن هذا البحث إنما له مجال في ضوء نظرية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يقال بأنه عندما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهل يمكن التخلص من منجزية العلم الإجمالي في بعض الأطراف أو في جميع الأطراف أو في بعض الأطراف، هل يمكن التخلص من قبح العقاب بلا بيان أو هل يمكن التخلص من المنجزية بجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا، أو العكس، هل يعني تندفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالعلم أو لا تندفع، قاعدة قبح العقاب بلا بيان هل تندفع بالعلم أو لا تندفع، وهذا يوجد فيه مجال بحث، مجال بحث عقلي. وأما في ضوء نظرية حق الطاعة فمن الواضح جدا أنه كما أن الجامع يتنجز بالعلم الأطراف أيضا يتنجزان بالاحتمال، لأننا نبحث بقطع النظر عن الجريان الأصول الشرعية، ما دمنا نبحث عن مع قطع النظر في هذا الأمر الأول نغض النظر عن جريان الأصول الشرعية، إذا غضضنا النظر عن جريان الأصول الشرعية سوف تتنجز الأطراف بالاحتمال، لأننا نؤمن في ضوء نظرية حق الطاعة نؤمن بأن الاحتمال منجز ما لم يرد ترخيص شرعي، ما لم يرد بل أصول عملية شرعية، ما لم يرد ترخيص شرعي بل الاحتمال يكون منجزا، فالاحتمالات في الأطراف تكون منجزة، فالجامع يتنجز والأطراف أيضا تتنجز بمنجزية الاحتمال، فلا يبقى بحث، وسيكون من الواضح جدا أن الموقف العملي العقلي بقطع النظر عن الأصول العملية الشرعية المؤمنة أن الموقف العملي هو تنجيز كلا الطرفين، وجوب الموافقة القطعية بحسب منجزية الاحتمال كلا الاحتمالين، وهذا لا بحث فيه، إنما البحث والنقاش يجري في ضوء نظرية قبح العقاب بلا بيان. لو آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان فنبحث عن أن هذا الطرف مشكوك، فهل يجري فيه، هل تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري، والطرف الثاني أيضا مشكوك وهل تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري، وهل أن العلم الإجمالي يمنع عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في بعض الأطراف أو في كل الأطراف أو لا يمنع، هذا بحث في محله ولا بد وأن يجري في ضوء نظرية قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولهذا نحن نبحث هذا الأمر الأول في ضوء هذه النظرية، في ضوء نظرية قبح العقاب بلا بيان. وعليه نقول بأنه لا شك في أن العلم الإجمالي ينجز الجامع بحده الجامعي قطعا على كل المباني في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وسيأتي البحث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. سواء قلنا بأن العلم يتعلق بالجامع بحده الجامعي، أو قلنا بأن العلم يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله، على كلتا النظريتين الجامع قد تعلق به العلم، لأنه إن قلنا بأن العلم يتعلق بالجامع بحده الجامعي فواضح، وإذا قلنا بأن العلم يتعلق بالفرد الواقعي المعلوم عند الله فبما أن ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله يشتمل على الجامع، يستبطن الجامع، إذن فأيضا قد تعلق العلم بالجامع. إذن فعلى جميع المباني الجامع قد تعلق به العلم، إذن فالجامع يتنجس، هذا المقدار مسلم. وهذا يعني أن المخالفة القطعية ستحرم، العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية. المخالفة القطعية ما معناه؟ يعني ترك جميع الأطراف، مخالفة جميع الأطراف بحيث يخالف الجامع يؤدي إلى مخالفة الجامع، مخالفة جميع الأطراف يؤدي إلى مخالفة الجامع. وبما أن الجامع قد تنجز بالعلم، قد تنجز بهذا العلم، إذن فهذا العلم قد نجز علينا الجامع، وبالتالي حرمت علينا المخالفة القطعية. هذا المقدار مسلم. وإنما الكلام في أنه هل يجب الموافقة القطعية أو لا يجب الموافقة القطعية، الكلام في أنه أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية أو لا. أما تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية هذا واضح جدا عقلا. إنما البحث والخلاف في أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز علينا وجوب الموافقة القطعية أو لا ينجز، الأصحاب اختلفوا بين نظريتين. بعض يقول بأن العلم الإجمالي ينجز علينا المخالفة القطعية، بل هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وبعضهم قالوا بأنه مقتضى لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، بل إنما ينجز الموافقة القطعية بانضمام تساقط الأصول. هذه نظرية أخرى، الأول يسمى بنظرية العلية والأخرى تسمى بنظرية اقتضاء. فالأصحاب صاروا بين هاتين النظريتين، وكلهم يقبلون إجمالا بأن النتيجة أنه يجب الموافقة القطعية، لكن بعضهم يقول بأن نفس العلم الإجمالي يكفي لوجوب الموافقة القطعية، وبعضهم يقول بأنه لا، نفس العلم الإجمالي لا يكفي لوجوب الموافقة القطعية، بل بانضمام تساقط الأصول ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. لاحظوا العبارة سريعا. منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. والبحث في أصل منجزية العلم الإجمالي إنما يتجه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث أن كل شبهة من أطراف العلم مؤمن عنها بالقاعدة المذكورة، بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيحتاج تنجز التكليف فيها إلى منجز. ولا بد من البحث حينئذ عن حدود منجزية العلم الإجمالي، أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز طرفيه أو لا ينجز، ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة. العلم الإجمالي هل يخرج جميع الأطراف أو بعض الأطراف، هل يخرجها عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو لا يخرجها. وأما بناء على مسلك حق الطاعة فكل شبهة منجزة في نفسها بقطع النظر عن الأصول الشرعية المؤمنة، كل بناء على نظرية حق الطاعة كل طرف في حد احتماله منجز. وينحصر البحث على هذا المسلك، يعني على مسلك حق الطاعة في الأمرين الآخرين، يعني في الأمر الثاني والثالث، يعني جريان الأصول العملية الشرعية في الأطراف. وعلى أي حال فنحن نتكلم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه فلا شك في تنجيز العلم الإجمالي لمقدار الجامع بين التكليفين. العلم الإجمالي ينجز الجامع قطعا على جميع المباني، لأنه معلوم بمقدار الجامع معلوم قطعا، وقد تم عليه البيان. سواء قلنا بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالجامع بحده الجامعي، أو العلم بالواقع بحده الواقعي المعلوم عند الله، نظرية المحقق العراقي. أما على الأول يعني أن العلم متعلق بالجامع بحده الجامعي، فواضح أن هذا الجامع قد تنجز بالعلم. وأما على الثاني فلأن الجامع معلوم ضمناً حتماً في ضمن الواقع، لأن الواقع يشتمل على الجامع، وعليه يحكم العاقل بتنجيز الجامع ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، يعني المخالفة القطعية، ومخالفة الجامع إنما تتحقق بمخالفة كلا الطرفين، لأن ترك الجامع لا يكون إلا بترك كلا فرديه، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية عقلا للتكليف المعلوم بالإجمال. إذن فمن المسلم أن العلم الإجمالي ينجز علينا حرمة المخالفة القطعية، طبعا بقطع النظر عن ورود الأصول العملية وورود الأصول العملية الشرعية، هذا سيأتي إن شاء الله. العلم الإجمالي ينجز لنا حرمة المخالفة القطعية.